ولهذا قال أبو داود وهم وكيع في اسمه حيث قلبه وجعل اسمه لأبيه واسم أبيه له فصار مقلوبا.
أو أهيره
لا ما في واحد وش هو أنا اللي
فيه
لا لا هو الكلام هو الأجير هو الذي تزوج والعبد هو اللي تزوج والمقصود الخادم أما الأجير والعبد يعني ما ينظر إلى عوراتهم يعني سيدهم لا ينظر إلى عوراتهم أقول سيد العبد لا ينظر إلى عورته ولكن ينظر إلى عورة أمته لأنها حلال له ينكحها ويستمتع بها كما قال إن احفظ عورتك لأن زوجتك ملكة يمينك يعني ملكة يمينك يعني اللي هي الأمة التي كما قال الله عز وجل والذين هم لفروج حافظون لا على أزواجهم وهم ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين يعني الإماء فإذا الأجير هذا ما له يعني ما هو اللي هو الممنوع من يعني الكلام على الخادم اللي هو الأمة يعني السيد لا ينظر إلى الأمة والأمة لا تنظر إلى السيد لا تنظر إلى عورة السيد والسيد لا ينظر إلى عورة الأمة لأن الاستمتاع انتهى ما بينهم استمتاع الاستمتاع صار بين هذه الأمة المزوجة وزوجها سواء كان ذلك الزوج عبدا من جنسها أو أجيرا استأجره ومن المعلوم أن الحر لا ينكح الأمة إلا يعني بالشيء الذي ذكره الله عز وجل في القرآن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح من الصلاة فما ملكت أيمانه. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب بن الجهني
ذاك اللي وهم وكيع قال وهم وكيع
نعم قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه أبو داود الطيالسي
ورواه عنه يعني عن سوار أبو داود الطيالسي وهو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة فرواه على الصواب ولكن فيه اختصار قال ايش فقال سوار
فقال حدثنا ابو حمزه سوار الصيرفي
ابو حمزه سوار الصيرفي يعني كلام صحيح مستقيم لانه ابو حمزه سوار الصيرفي ولكن ما ذكر ابوه هنا يعني ما ذكر ابوه يعني وهو على الصواب ويعني في هذه الروايه سماه قال سوار وما قال داود كما وهمه وكذا ايوه
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب بن الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث رجلا من الصحابة يعني مبهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن الصبي متى يؤمر بالصلاة فقال إذا عرف يمينه من شماله فمره بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله فمره بالصلاة وهذا مخالف لما جاء في الحديث السابقة أنه منوط بالسن وليس بمعرفة اليمين والشمال لأن معرفة اليمين والشمال يمكن أن يحصل ذلك قبل بلوغ السنة السابعة يمكن أن يعرف اليمين من الشمال في سن مبكرة يعني في سن مبكرة يعرف ذلك وإذا فالعبرة ليس تعليق ذلك بمعرفة اليمين من الشمال وإنما هو ببلوغ 7 سنين كما جاءت بذلك الأحاديث حديث سبرة وحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما. الحديث فيه بيان أن الحكم أو الأمر بالصلاة منوط بمعرفة اليمين والشمال ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت والصحيح الثابت هو ما تقدم من إناطة ذلك بالسن وتعليقه بالسن وبلوغه 7 سنين كما جاءت الحديث في ذلك. وقد مر حديث سبرة بن معبد وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والإسناد
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري هو أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني.
عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني وهو
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال دخلنا عليه. قال دخلنا عليه يعني في عون المعبود. قال إن هشام قال دخلنا عليه يعني على معاذ بن عبد الله ابن خبيب الجهني فقال لامرأته. وعلى هذا فالمدخول عليه مسمى في الحديث، لكن فيه إشكال في يعني من حيث الإسناد، لأنه قال حدثني معاذ ابن عبد الله ابن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته، يعني معنى هذا أن معاذ ما يكون يعني من رجال الإسناد، وأنه يعني أنهم سمعوا من امرأته، هو سأل امرأته وامرأته قالت كذا، والإسناد هو عن المرأة والمرأة عن الرجل الذي منهم فيكون يعني القول مع قوله حدثني إلا أن يكون يعني قوله حدثني وقد دخلوا عليه أنه قال لامرأته وأخبرهم يعني ما كانوا يسمعون الكلام بينه وبين امرأته وأنهم يأخذون عنها، وإنما هو يعني يسألها أو سألها وأخبرهم، وعلى هذا يكون التحديث على بابه. لكن إذا كان دخلوا عليه وسأل امرأته وامرأتها جابت يكون هو ليس من رجال الإسناد، يكون هو ليس من رجال الإسناد، وإنما دخلوا عليه وسأل امرأته وامرأتها أخبرت عن رجل من من منهم من من جهينة، يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال إذا يعني عرف شماله من يمينه أو يمينه من شماله فإنه يؤمر بالصلاة. فالعبارة يعني فيها يعني إشكال من هذه الناحية من قوله حدثني، إذا كان مقصود ب يعني أنهم رجال إسناد وأنهم ما يسمعون امرأته ولكنه يخبرهم عما حصل بينه وبين امرأته، فعند ذلك يكون الأمر يعني هو يعني عن امرأته والامرأته عن الرجل الذي يعني أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال. وإذا كان المدخول عليه يعني وإذا كان أن هذا ليس من رجال الإسناد، أن من رجال ليس من رجال الإسناد معناه أنه دخل عليه وأنهم سمعوا كلامه عن امرأته وروا عن امرأته امرأته. يعني رأيتم عنها شيء؟
لا لا لم أجد،
يعني ما أعرف عنها شيئا. والإسناد يعني كما هو معلوم يعني فيه يعني هذا الخفاء وفي هذا الإبهام، وأيضا يعني مخالف للأحاديث الصحيحة أو الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناطة ذلك بالسن، وليس بمعرفة الشمال من اليمين، لأن معرفة الشمال واليمين قد تحصل في زمن مبكر قبل سن 7 و6، قد يكون قبل ذلك يعرف اليمين من الشمال. وعلى هذا فيكون الناس متفاوتون، يعني ما في ميزان يعني متساوي بين الناس، كل واحد يسأل هل يعرف الشمال من اليمين وعند ذلك يؤمر. وأما إذا كان مر ابنكم الصلاة خلاص عند السن كل يؤمر، كل من بلغ هذه السن يؤمر، يكون حد فاصل العمر، ما هو الاختبار في معرفة اليمين والشمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بدء الأذان. قال: حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب، وحديث عباد أتم. قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر، قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أنه قال: اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع، يعني الشبور. وقال زياد: شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو رضي الله عنه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقضان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعل. قال: فأذن بلال رضي الله عنه. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله بعد ذلك باب بدء الأذان، يعني حصول بدء الأذان وكيف بدأ الأذان. والأذان هو في اللغة الإعلام، الأذان في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح أو في الشرع الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. في اللغة الإعلام مطلقة، أي إعلام يقال له أذان. وأما في الشرع فليس كل إعلام يقال له أذان يقال له أذان في الشرع، وإنما المقصود به إعلام مخصوص، وهو الإخبار أو الإعلام بدخول الوقت وبألفاظ مخصوصة أيضا، وهي الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فهذا هو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. والمعنى الشرعي هو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وغالبا أو كثيرا ما تأتي المعاني الشرعية أجزاء من المعاني اللغوية، يكون معنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي خاص، يعني جزء منه، فيكون المعنى الشرعي مطابق للمعنى اللغوي إلا أنه يعني جزء منه. يعني الإعلام هو الأذان الإعلام مطلقة، وفي الشرع الأذان هو إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، إعلام بدخول الوقت بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. فالمعاني الشرع اللغوية كثيرا ما تكون جزء من المعاني اللغوية، مثل ذلك الحج، الحج لغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام لفعل أعمال مخصوصة. القصد لغة، القصد مطلقة، الحج لغة القصد مطلقة، أي قصد، والحج شرعا القصد إلى بيت الله الحرام. والعمرة لغة الزيارة، أي زيارة، وفي الشرع زيارة البيت، زيارة البيت الحرام والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة، يعني زيارة مخصوصة، ما هو أي زيارة قالها عمرة. فالعمرة في الشرع يراد بها هذا الخصوص. وكذلك الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك يقال الصيام، إمساك عن الأكل، إمساك عن الكلام، إمساك عن أي شيء يقال له إمساك. وفي الشرع إمساك مخصوص، إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن المعاني اللغوية أوسع في الغالب، والمعاني الشرعية تكون جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وقد يأتي المعنى الشرعي، قد يأتي المعنى الشرعي يعني ليس كذلك، يعني ليس أنه جزء، مثل الصلاة، الصلاة هي في الشرع أعم منها في اللغة، لأن اللغة الصلاة هي الدعاء، وأما الشرع أقوال وأفعال، يعني دعاء وغير دعاء، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فالأذان الذي معنا في اللغة الإعلام، وهو يعني معنى عام، وفي الشرع هو إعلام خاص، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. كيف بدأ الأذان؟ الأذان أول ما بدأ في المدينة، أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني بدأ الأذان. مكة ليس فيها أذان، بل كان هناك السرية وهناك الإيذاء، ويعني كانوا يضايقون في صلاتهم، ويعني إذا جهروا في الصلاة أيضا كذلك آذوهم. ولهذا جاء في القرآن: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فكانوا يؤذونهم إذا سمعوا الصوت بالقراءة، وكونه يعني يصلي بالناس ويقرأ. فبعدما جاءوا المدينة حصل بدء الأذان. وكيف بدأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم اهتم في أمر إعلام الناس بدخول الوقت، فتكلم مع أصحابه في ذلك، فبعضهم يعني أشار بأن يعمل راية، يعني إذا رأها الناس تنصب إذا دخل الوقت، والناس إذا رأوها يخبر بعضهم بعض، فما أعجبه ذلك. ومن المعلوم أن وضع راية وإن كان يعني يمكن أن يستفاد به النهار، ما يستفاد به الليل، لأن الراية لا ترى في الليل، فلم يعجبه ذلك. فذكر له يعني ما كان يفعله اليهود فلم يعجبه، ثم ذكر له ما عند النصارى فلم يعجبه. وكان عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه اهتم كما اهتم الناس باهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، فنام وجاءه في منامه آت وألقى عليه الأذان، وكما سيأتي مبينا في الأحاديث القادمة أنه يعني أخبره وقال: ألا أدلك على شيء؟ فألقاه عليه بهذه الألفاظ 15 جملة، والتي سيأتي بيانها في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي سيأتي في بيان كيف الأذان، في باب كيف الأذان، والذي فيه ذكر ألفاظه وترتيبه وبيان الرؤية التي رآها وكيف رآها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كما سيأتي إنها رؤيا حق، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبرها، وجاءه الوحي في ذلك. فأمر عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن يلقي ذلك على بلال، وجاء في بعض في الروايات التي ستأتي لأنه أندى منه صوتا، لأنه أندى منه صوتا، وليس لكونه مريضا كما سيأتي أو كما جاء في آخر الحديث، وأنه يعني كان مريض، وإلا كان يعني يجعله هو الذي يؤذن، لأنه هو الذي رأى الأذان وهو الذي أتى بالأذان يعني في الرؤيا. فالرسول قال: ألقه على بلالا فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. فأذن بلال، وجاء عمر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حصل منه أو حصل له الذي حصل، أو أنه رأى رؤيا، فتواطأت تلك الرؤى. وقال له: لماذا لم تخبرني؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. اقرأ المتن.
عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال فذكر له القنع يعني الشبور.
الشبور القنع والشبور يعني وهو يعني من 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 مما يفعله اليهود أو مما يحصل به فعل اليهود. نعم. يعني هو شيء يعني يطلع من صوت يعني هو البوق. نعم.
وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك. وقال
يعني زياد الذي هو الشيخ الثاني اللي قال حديثه أتم، لأن هذا قال شبور وهنا قال شبور اليهود يعني بيّن يعني إضافته لليهود.
زياد أنقص.
زياد بن
زياد أنقص حديث عباد أتم.
حديث عباد نعم حديث عباد أتم يعني الذي اللي هو الشيخ الثاني. نعم.
وقال هو من أمر اليهود. قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأري الأذان في منامه. قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال فأذن بلال. قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا.
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بأن يأخذ الأذان أو ألفاظ الأذان من عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه فأذن في الناس. وقال الراوي عن أبو بشر وهو الراوي عن أبي عمير بن أنس بن مالك إن الأنصار تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمر عبد الله بن زيد بأن يكون هو المؤذن لأنه كان يومئذ مريضا لكن كما أشرت كما سيأتي في الرواية التي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن بلالا أندى منك صوتا فألقي الأذان عليه فأذن بلال رضي الله عنه بتلك الألفاظ التي أريها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه في المنام. نعم. والإسناد
قال حدثنا عباد بن موسى.
عباد بن موسى الختلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
وزياد
بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود
والترمذي والنسائي. قال وحديث عباد أتم
اللي هو الشيخ الأول.
قال حدثنا هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
كأنه ساقه على حديث عباد، أليس كذلك يا شيخ؟
نعم.
كأنه ساقه.
نعم نعم ساقه هنا لأنه قال بعد ذلك وقال زياد.
نعم
نعم
نعم.
نعم.
عن أبي بشر
عن أبي بشر وهو جعفر ابن أبي وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وقال زياد أخبرنا أبو بشر.
وقال زياد أخبرنا أبو بشر يعني أن الشيخين لأبي داود أحدهما جاء في الإسناد في رواية هشيم عن أبي بشر بالعنعنة فقال عن أبي بشر، وأما في رواية زياد فقال حدثني قال أخبرني أبو بشر، وذلك أن هشيما مدلس والأول بالعنعنة والثاني صرح بالتحديث، يعني فالتدليس يعني معناها ليس فيه محذور ما دام أنه وجد التصريح بالتحديث أو بالإخبار في إحدى الطريقين. فهذا هو السبب الذي جعل أبا داود رحمه الله أولا بين اختلافهم في صيغة الأداء، وفيها فائدة وهي حصول التصريح بالسماع وأن التدليس لا يؤثر ما دام وجد التصريح بالسماع.
عن أبي عمير بن أنس بن مالك
وقيل اسمه عبد الله وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عمومة له من الأنصار
ما أعرف يعني من هم، لكن لا يؤثر لأن يعني الغالب أن المقصود من صحابة يعني وعمومة له يعني وهو ابن أنس بن مالك يعني هو يعني تابعي ابن صحابي. نعم أيوة.
قال
يعني هذا الذي يروي عنه أبو عمير بن أنس،
يعني عن عمومة يريد يعني شخص واحد من عمامه.
نعم كان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب كيف الأذان.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرجل هذا مجهول.
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 مجهول. اللي مر في الإسناد ذاك اللي هو أبو سعد أو أبو سعيد الحميري الحمصي.
نعم.
ذكر في تهذيب التهذيب أنه روى عنه الفرج بن فضال الحمصي وروى عن واثله بالأسقع وقال إنه مجهول، وروى عنه أبو داود وحده. هو نفس الذي جاء في أبي سعد في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب كيف الأذان. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال أنه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال رضي الله عنه فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف الأذان. المقصود من هذه الترجمة بيان كيفية الأذان، وهو ألفاظه وصيغه وكيفية أدائه، هذا هو المقصود من الترجمة، يعني كيف يؤذن المؤذن، الألفاظ التي يؤذن بها، وكونه يرفع صوته بذلك، وأنه يختار من يكون نديا في الصوت يكون مقدما على غيره في ذلك، هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله جملة من الأحاديث فيها بيان كيفية الأذان، وهي بصيغ مختلفة، يعني في الزيادة والنقصان، وكذلك الإقامة، وما صح من ذلك الخلاف فيه أو الاختلاف فيه من قبيل اختلاف التنوع، بمعنى أنها كلها حق، وأنه إذا أخذ بأي واحد أو بأي صيغة مما ورد وثبت فإن ذلك يكون صحيحا ويكون حقا. وهو مثل ألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاح التي جاءت بصيغ مختلفة، فأي واحد منها يكون حقا، فإنه يكون حقا إن أتى بهذا فهو حق، وإن أتى بهذا فهو حق، ما دام أنه ثابت. ويسمى الاختلاف هنا اختلاف تنوع، واختلاف التنوع لا يؤثر، وكل من الألفاظ المختلفة أو الأقوال المختلفة أو المتنوعة المتعددة كلها أنواع للحق، لا اختلاف بينها، هذا حق وهذا حق وهذا حق، ما دام أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من قبيل اختلاف التضاد الذي يكون واحد مصيب والثاني مخطئ، والذي ليس فيه كل والذي فيه ليس كل مجتهد مصيبة بل مصيب واحد، أي في اختلاف التضاد، الحق واحد، فمن أصابه حصل أجرين ومن أخطأه حصل أجرا واحدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أي أنه أن المجتهدين ينقسمون إلى مصيب ومخطئ، وكلهم مأجورون، كل مصيب حقا، كل مصيب أجرا، وليس كل مصيب حقا، وإنما يصيب الحق من يصيبه ويخطئه من يخطئه، والكل مأجور مع التفاوت في الأجر، ولكن يصلح أن يقال كل مجتهد مصيب أجرا، كل مجتهد مصيب أجرا، لا يعدم الأجر أو الأجرين المجتهد، ولكن ليس كل مجتهد مصيب حقا، لأن الحق لا يتنوع إلا في اختلاف التنوع، أما اختلاف التضاد يقول هذا حلال هذا حرام، هذا تبطل به الصلاة هذا تصح به الصلاة، هذا ينقض الوضوء هذا لا ينقض الوضوء، هذا من قبيل اختلاف التضاد، من قبيل اختلاف التضاد، والمصيب واحد يعني فيه المصيب وفيه المخطئ. وأما اختلاف التنوع كاختلاف ألفاظ الأذان واختلاف ألفاظ التشهد واختلاف ألفاظ الاستفتاح، فكل ما ورد وكل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الألفاظ فإن كل ذلك حق، وهو من قبيل اختلاف التنوع، يعني أنواع للحق. الحق أنواع، هذا حق وهذا حق وهذا حق وكله أنواع، هناك اختلاف تضاد واختلاف تنوع. وألفاظ واختلاف ألفاظ الأذان التي صحت وثبتت هي من قبيل اختلاف التنوع وليست من قبيل اختلاف التضاد. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن مر في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اهتم في شأن الأذان، اهتم في شأن ما يكون وسيلة إلى إبلاغ الناس دخول الوقت. وقد مر في الدرس الماضي أنه يعني ذكر له نصب راية عند دخول الوقت حتى ما إذا رأوها يذكر بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك، ثم ذكر له شبور اليهود فلم يعجبه ذلك، ثم ذكر له شبور ناقوس النصارى ولم يعجبه ذلك، ولكنه مال إليه أي لاستعمال الناقوس وأراد أن يأمر به مع كونه كارها له. وقبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقبل أن ينفذ رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه في منامه أنه أتاه آت وجاءه رجل يعني في المنام ومعه ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد أتبيع هذا الناقوس؟ قال وماذا تريد به؟ قال نريد أن نعلم به دخول الوقت. قال ألا أدلك على ما هو خير منه؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 15 جملة 15 جملة فيها التربيع للأذان أو للتكبير أولا، ثم الشهادة لله بالوحدانية والألوهية مرتين، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، والله أكبر في الآخر مرتين، وفي الختام لا إله إلا الله، المجموع 15 جملة 15 جملة. هذه ألفاظ الأذان التي أريها عبد الله بن زيد في المنام، ثم إنه استأخر قليلا قال وتقول عند الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة وقد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 11 جملة فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إنها لرؤيا حق، ألقي ذلك على بلال فإنه أندى منك صوتا، لأنه يعني كون الذي صاحب الرؤيا يعني ما جعل هو المؤذن ولا اختير للأذان، يعني لأن بلالا أندى منه صوتا، يعني معناه أرفع منه صوتا، فألقاه عليه وأذن به. ولما سمع عمر رضي الله عنه أذان بلال بهذه الألفاظ التي يعني هو قد رآها في المنام أو طاف به طائف في المنام مثل ما طاف بعبد الله بن زيد، جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى مثل الذي رأى، فقال عليه الصلاة والسلام فلله الحمد فلله الحمد. إذن ثبت أن من صيغ الأذان أو من ألفاظ الأذان أن والإقامة أن يكون أن تكون ألفاظ الأذان 15 جملة, وأن تكون ألفاظ الإقامة 11 جملة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه, وفي هذه الرؤية التي رآها. وإذن فهذا نوع من ألفاظ الأذان, وهو حق وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤية حق وأقرها واعتبرها وجاءه الوحي بذلك, فأمر بأن يؤتى أو بأن يؤذن بهذا الأذان, وأن تكون الإقامة كذلك بهذه الصيغة التي جاءت عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه. وقد جاءت ألفاظ الأذان كلها ذكر لله عز وجل وثناء عليه وتوحيد له ودعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح وما يترتب على الصلاة من فلاح وما ونجاح وخير في الدنيا والآخرة وإثبات التوحيد. فجاء في أول الأذان الله أكبر 4 مرات, وكرر ذلك 4 مرات, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وجاء في بعض أو في صحيح مسلم أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, يعني التكبيرتين في نفس واحد في نفس واحد يؤتى بهما جملة مع بعض كما جاء في الصحيح. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول أحدكم الله أكبر الله أكبر, وإذا قال الله أكبر الله أكبر يقول أحدكم الله أكبر الله أكبر, وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا آخره. فكان ذكر التكبير 4 تكبيرات في جملتين, أي في نفسين, في 4 جمل ولكن كل جملتين مع بعض في نفس واحد. وأكثر ألفاظ الأذان هي بالتكبير, يعني التكبير جاء 4 مرات في الأول ومرتين في الآخر قبل لا إله إلا الله, فهي 6 جمل هي كلها بلفظ التكبير. وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وثناء عليه, وأنه أكبر من كل شيء, وأنه الذي يرجع إليه كل شيء سبحانه وتعالى, ففيه تعظيمه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الشهادة لله بالوحدانية 2 مرات, أشهد أن لا إله إلا الله, وهي شهادة بتوحيده سبحانه وتعالى, وهو الواحد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته, ففي ذلك إعلان التوحيد وإعلان الشهادة بالتوحيد. ثم بعد ذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن المعلوم أنه لا بد من الشهادتين معا, والشهادتان متلازمتان لا تنفع إحداهما بدون الأخرى. من حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحدا أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا بد من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة جاءت في ألفاظ الأذان كل منهما مكررة، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق، والآلهة التي تعبد من دون الله هذه باطلة، وهذه صرف العبادة لها شرك بالله عز وجل يبطل العمل ويحبطه ولا ينفع معه عمل، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا فقد شرط الإخلاص وكان الشرك ودعوة غير الله معه وكونه وجعل له شريكا في العبادة، فعند ذلك يكون العمل مردودا ما دام أنه مبني على الشرك وليس مبنيا على التوحيد، فلا بد من الإخلاص لله وحده، ولا بد من شهادة، ولا بد أيضا من شهادة أن محمد رسول الله، وهي تعني أن يصدق في جميع أخباره وأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله أو لما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تحقيق الشهادة لله بالوحدانية وتحقيق الشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لا بد من هذا ولا بد من هذا، ولا تنفع إحدى الشهادتين بدون الأخرى. ولهذا فإن اليهود والنصارى الذين يقولون إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول العرب خاصة، ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كفار ومصيرهم إلى النار، ولا ينفعهم أي عمل يعملونه ولا أي قربة يتقربون بها، لأنه لابد أن تكون الأعمال مستندة إلى التوحيد وإلى متابعة النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك حي على الصلاة، وهذا هو المقصود من الأذان، لأن الباقي أو ما قبل ذلك وما بعده ثناء على الله عز وجل وتوحيد، والمقصود من الأذان هو النداء للصلاة، فحي على الصلاة هذا هو مقصود الأذان، معنى هلموا وأقبلوا تعالوا، هذا معنى حي على الصلاة. المؤذن يؤذن في المسجد يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا للصلاة. ليس المقصود من ذلك أن الناس يصلون في بيوتهم، لأنه ليس هذا ما تقتضي حي على الصلاة. لو كان الناس يصلون في بيوتهم ما كان هناك حاجة للمساجد، ولكان المؤذن يقول صلوا في بيوتكم، وإنما المؤذن يقول حي على الصلاة. والمساجد بنيت لذكر الله عز وجل وللصلاة، والمؤذن يقول حي على الصلاة، إذن المجيء لأداء الصلاة في المساجد هذا أمر مطلوب، وصلاة الجماعة واجبة، وأدلة وجوبها متعددة، وسيأتي الإشارة إليها وذكرها فيما بعد. والمقصود هنا أن حي على الصلاة تدل على الجماعة وعلى صلاة الجماعة، لأن معناها تعالوا إلى الصلاة وهلموا إلى الصلاة. ثم ذلك قال حي على الفلاح، وهذه ثمرة الصلاة وثمرة الأعمال الصالحة وهي الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك في الآخر الله أكبر الله أكبر، وهو تأكيد وتكرار لما سبق، وفي الختام لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، التي هي كلمة التوحيد المشتملة على ركنين: نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام هو نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات خاص هو إثباتها لله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأي عبادة تكون لغيره استقلالا أو له ولغيره فهي شرك بالله ولا تنفع صاحبها، بل كل عمل له قد حبط، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك بالنسبة للإقامة مشتملة على يعني التكبير، ولكنه على النصف مما جاء في الأذان، لأن التكبير في الأذان أربع تكبيرات، وفي الإقامة تكبيرتين اثنتين، والشهادة لله بالوحدانية مرة واحدة والأذان مرتين، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم برسالة مرة واحدة وفي الأذان مرتين، وحي على الصلاة مرة واحدة وفي الأذان مرتين، وحي على الفلاح مرة واحدة وفي الأذان مرتين، وأما الله أكبر الله أكبر في الآخر، ويزاد فيها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، والله أكبر الله أكبر يعني على ما هي عليه مثل الأذان، وفي الآخر لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد هي ختام الأذان وختام الإقامة. وكل من الأذان والإقامة أذان، لأن الإقامة أذان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة هما الأذانان، بين كل أذانين صلاة. فالإقامة يقال لها أذان لأنها إعلام بالقيام للصلاة، الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، وأن الناس يقومون للصلاة وقد جلسوا ينتظرونها، فإن يقال فيها قد قامت الصلاة، فيقوم الناس للصلاة.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل،
لما أمر يعني الرسول يعني هم أو أراد أن يأمر، وقد جاء في الطريقة الأخرى أو في الرواية التي ستأتي لما أجمع يعني أمره يعني أجمع يعني على أن يستعمل الناس الناقوس وهو كاره، يعني معناه أنه اتجه أو رغب أو أراد وهو كاره. ففي ذلك تلك الأثناء يعني في الوقت الذي كان فيه الرسول أراد أن يأمر أو فهم منه أنه يميل إلى ذلك، رأى عبد الله، نام عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فرأى في منامه ذلك الرجل الذي كمعه ناقوس، وكان النية أو الاتجاه إلى أنه يستعمل الناقوس، فقال: ألا تبيع هذا الناقوس؟ فقال: وماذا تريد؟ قال: أريد أن نعلم به في صلاتنا. فقال: ألا أدلك على ما هو خير منه؟ ثم ذكر له الفضل هذا. فقال: لما أمر يعني أراد أن يأمر، لما هم أو أراد أن يأمر، فهذا من جنس قوله: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، يعني أردتم القيام. إذا دخل يعني الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء يعني يقول يأتي بالدعاء المأثور. نعم.
قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل، ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده.
هذه رؤيا رأى عبد الله بن زيد، رأى رجلا يحمل ناقوسا في يده، فخاطبه عبد الله ألا تبيع هذا؟ فقال يا عبد الله ألا تبيع هذا الناقوس؟ قال وماذا تريدون؟ يقول أن نعلم به في دخول وقت الصلاة. قوله يا عبد الله هذا خطاب للشخص الذي لا يعرف، يعني الشخص الذي لا يعرف قال له عبد الله، لأن كل عبد لله عز وجل هو حق عبد الله، ما من أحد إلا هو عبد لله عز وجل. يا عبد الله، فهذا اللفظ يخاطب به من لا يعرف، وليس المقصود أن اسم عبد الله هذا، وإنما هذا لفظ ينادى به الشخص الذي غير معروف، الشخص الذي غير معروف يقال له يا عبد الله لأنه عبد الله حقا، وكل عبد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يا عبد الله لا تبيع هذا الناقوس؟ قال وما تريد؟ قال أن نعلم فيه في دخول الصلاة. قال لا أدلك على ما هو خير منه، ثم ذكر الأذان. أيوة. فقال
فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. فقال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد.
ثم استأخر عني غير بعيد، يعني أنه تأخر ولكنه ما بعد، ثم عاد إليه وقال تقول عند الإقامة، يعني فذكر له أو دله على ما يتعلق بالأذان والإقامة، وكل منهما أذان وكل منهما أذان. أيوة.
هل يؤخذ من هذه الكلمة ما ذكره المحشي من استحباب أن يغير المؤذن موقفه في الإقامة غير موقف الأذان؟
والله الذي يبدو ما هو واضح الاستدلال في هذا، الاستدلال في هذا غير واضح، ولكنه يعني كأنه يعني أراد أن يعني أولا بين له شيء ثم أراد أن يبين له الشيء الآخر، وإلا يعني كونه يعني يكون مكانه قبل ذلك، نعم المكان غير المكان، لأنه قبل كان يعني يطلعون فوق السطوح ويصعدون المنارة، وأما الآن الموقف واحد عند مكبر الصوت سواء للأذان أو للإقامة، لا بأس.
لأن كثرة الأسئلة في هذه المسألة، مسألة أن المؤذن يستخدم الميكروفون في الإقامة كذلك كما يستخدمه في الأذان،
ما في بأس. طيب
يقول
أقول لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، لأن هذا يعني فيه فائدة، وهو أن أولا أن الناس مع كثرتهم طبعا يحتاجون المكبر، مثل هذا المسجد والمسجد الحرام والمساجد الكبيرة، يعني لو أقام المؤذن بصوته الذي هو بدون استخدام الميكروفون من يسمع صوته؟ ما يسمع إلا من يكون حوله، والناس اللي وراه ما يعرفون شيء إلا إذا قام الناس، إلا إذا قام الناس. وثم أيضا يعني فائدة تكون أن الصوت يطلع في الخارج ويعرف الناس أن الصلاة قامت، يعني حتى يعني يتنبه يعني من يكون غافلا أو يعني يدرك الصلاة أو يدرك يعني ما أمكن منها، يعني من هو متجه المسجد يعرف أن الصلاة قامت، فائدة كبيرة، ما في مانع، إيش المانع الذي يمنع من هذا؟ الفائدة موجودة والمضرة ما في مضرة.
قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك.
وهذا فيه دليل على أن المؤذن يختار ممن يكون حسن الصوت يعني نزيه الصوت يعني رفيع الصوت جهوري الصوت، لأن المقصود يعني أن يصل الصوت إلى يعني أماكن بعيدة. فقال إنه أندى منك صوتا، وهذا فيه إشارة إلى أن يعني إلى أنه له يعني إلى أن عبد الله بن زيد يعني له حق في ذلك لأنه هو الذي، ولكن كون هذا أندى منه يعني يقدم عليه، لأن قوله أندى منك صوتا يعني ما قال يعني ألقه إلى بلال فليؤذن به فليؤذن، ولم يشر إلى، لكن لما قال أندى منك صوتا يعني معناه كأنه يعني له حق، أو أنه يعني لما كان هو صاحب القصة يعني يكون هو الذي يصير الذي يتولاها. لكن القضية ما هي قضية إنسان سبق أو إنسان كان هو السبب أو أن الشيء جاء عن طريقه، وإنما المقصود من ذلك الفائدة والمصلحة العامة، وهي أنه يختار للأذان من يكون نديا ومن يكون رفيع الصوت ومن يبلغ صوته إلى أماكن بعيدة فإنه أندى منك صوتا. وقد سبق أن مر في الدرس الماضي في الحديث الذي مر أن الأنصار تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل يعني عبد الله بن زيد بن عبد ربه يعني مؤذنا لكونه مريضا، لكونه ذاك مريضا، لأن هذه الرواية تبين أن السبب ما هو قضية مرض ولا قضية يعني شيء آخر، وإنما قضية الصوت، وكون هذا أندى منه صوتا، وهو يدل على أن الحكم في الاختيار أنه يختار من يكون أندى صوتا ومن يكون أرفع صوتا من غيره. نعم.
أحسن الله لك. ندي الصوت يعني المرتفع العالي أو له معنى الحسن؟
الظهر كلها مع بعض.
فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته،
يعني سمع أذان بلال بالألفاظ التي هو رآها في المنام، بالألفاظ التي رآها هو في المنام.
فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلله الحمد.
قال عليه الصلاة والسلام فلله الحمد، يعني كونهم يعني اتفقوا على هذه الرؤيا وكلهم رأوا هذه الرؤيا وأن الله تعالى دلهم وعلى هذا العمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما به اهتماما عظيما، وفي النهاية هداهم الله عز وجل إلى الحق، وجاءت الشريعة بأن النداء أو الإخبار بدخول الوقت إنما يكون بذكر الله عز وجل وتوحيده، وكذلك الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، والمناداة للصلاة بأن يقال حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم بعد ذلك الختام بالتوحيد وبكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، والتي هي مفتاح الأمر وختامه، كما قال عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام أول يعني لما كان في مكة يأتي إلى الناس ويأتي إليهم ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك هي الختام، وكذلك هي الختام. قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فختام الأذان هو كلمة التوحيد، وختام الإقامة كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي.
حدثنا محمد بن منصور الطوسي هو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. والذين يقال له محمد منصور في الكتب الستة اثنان، أحدهما محمد بن منصور الجواد المكي الذي كان يروي عنه النسائي بكثرة ويروي عن سفيان بن عيينة المكي. والجواد ليس من رجال أبي داود وإنما من رجال النسائي وحده، ولهذا فإن الذي يأتي عند أبي داود ممن يسمى محمد بن منصور شخص واحد وهو الطوسي هذا، لأن محمد بن منصور الجواد من رجال النسائي وحده من شيوخ النسائي وحده، فقد أكثر عنه وهو الذي يأتي ذكره كثيرا عنده، ولا سيما في الرواية عن سفيان بن عيينة عن الزهري. والذي من رجال أبي داود هو هذا الذي معنا محمد بن منصور الطوسي، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن يعقوب.
عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي.
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه.
عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنة. أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وهو صحابي مشهور أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد. البخاري
خلق أفعال العباد.
ها؟
في خلق أفعال العباد.
في خلق أفعال العباد. نعم. أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
مسلم
هو معهم. أو بس أصحاب السنة. خلق أفعال العباد والسنن.
إيه.
شوف أنت. أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة الأربعة لم يخرج له مسلم.
قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقال معمر ويونس عن الزهري فيه الله أكبر الله أكبر لم يثنيا.
ثم أورد أبو داود رحمه الله يعني اختلاف الروايات يعني لهذا الحديث، فقال إن رواية الزهري عن سعيد المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه هكذا، يعني مثل اللفظ الذي جاء عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو بتربيع التكبير في الأول، بتربيع التكبير في الأول. ومثله أيضا رواية محمد بن إسحاق عن الزهري أيضا لأن فيها التربيع، فهي مطابقة لرواية محمد بن إبراهيم التيمي، رواية عن محمد بن إبراهيم التيمي هنا، لأن الروايتين عن محمد بن إسحاق كلها متفقة على تربيع التكبير في الأول أنها أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى هذا فجاء عن الزهري عن سعيد المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه يعني مثل ما جاء في الطريقة السابقة، بل إن محمد بن إسحاق الذي هو جاء في الطريقة السابقة جاء عنه من طريقة أخرى ما يوافق هذه الطريقة السابقة الذي هو تربيع التكبير. أيوة.
قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد. ترجم الرجال محتاج.
نعم.
قال أبو داود هكذا رواية الزهري.
الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن
سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن زيد.
عن عبد الله بن زيد وقد مر ذكره.
وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
نعم.
وقال معمر
وقال معمر هو بن معمر بن
راشد
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ويونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
عن الزهري
فيه
يعني فيه يعني في هذا الحديث الله أكبر الله أكبر.
نعم
لم يثنى يعني ما في تربيع يعني ما في تربيع يعني ومعنى هو المحفوظ التربيع والمحفوظ هو التربيع لأنه هو الذي جاء بالروايات المختلفة وبالطرق المتعددة يعني فهي المحفوظة. وأما هذه التي فيها تثنية التكبير في الأول مع أنها كلها قصة واحدة وتتعلق برؤية عبد الله بن زيد ابن عبد ربه فإذا هو المعتمد والمعتبر هو ما جاء من التربيع دون ما جاء من التثنية.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
مش بعد انتهى
خلاص حديث آخر انتهى
حديث آخر
أي.
ثم ورد بعد ذلك أبو داود رحمه الله حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الأذان وكيفية الأذان ويشتمل على كيفية أخرى يشتمل على كيفية أخرى للأذان وهي مثل الطريقة السابقة التي جاءت عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه إلا أن فيها ترجيع الترجيع للشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يؤتى بها أولا بخفض صوت ثم يؤتى بها برفع صوت فتكون الصيغ 19 جملة يعني صيغ الأذان أو ألفاظ الأذان في حديث ابن محذورة 19 جملة وفي حديث عبد الله بن زيد 15 جملة لأن حديث عبد الله بن زيد ما في ترجيع وحديث ابن محذورة فيه الترجيع والترجيع 4 كلمات لأن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تلك مرتين مرة في الأول بخفض صوت ثم مرة في الآخر برفع صوت فيكون الألفاظ 19 جملة 19 جملة بإضافة الأربع التي بسبب الترجيع الترجيع يعني معناها أنه يرجع إلى اللفظ الذي قاله أولا بخفض صوت يأتي به برفع صوت يأتي به برفع صوت فحديث أبي محذورة مثل حديث عبد الله بن زيد إلا أن فيه زيادة الترجيع وهي يعني هذه الكلمات الأربع الشهادتان الشهادة الله بالوحدانية والنبي برسالة
أربع مرات بخفض صوت وأربع مرات برفع صوت. وإذا كان يعني في أذان الصبح يضيف إلى ذلك الصلاة خير من النوم، يضيف إلى ذلك الصلاة خير من النوم، والصلاة خير من النوم يؤتى بها في ذلك الوقت لبيان أن هذا النوم الذي تلذذ فيه المتلذذون وطاب الفراش وحصل الارتياح والاطمئنان والهدوء والراحة، هذا الذي تدعون إليه وتنادون إليه خير مما أنتم فيه، خير مما أنتم متلذذون فيه. ومن المعلوم أنه ليس هناك تناسب بين الصلاة والنوم، فالصلاة عبادة لله عز وجل، والنوم إذا كان تقوي على عبادة يعني أو على أمر ينفع هذا شيء طيب، وأما إذا كان يعني ليس كذلك فإنه قد يترتب عليه مضرة بأن ينام عن الصلاة وأن تؤخر الصلاة ويترتب على ذلك ضرر ويعني أمر خطير. لكن المقصود من ذلك هو أن هذا الذي طاب لكم ولذ لكم وأنتم مرتاحون إليه ومتلذذون فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، فهبوا من نومكم وقوموا من فرشكم واستعدوا للصلاة وتوضأوا وهلموا إلى المساجد وتعالوا إلى المساجد لأداء الصلاة، الصلاة خير من النوم. فهذا يعني يدلنا على يعني التنبيه إلى أن هذا الذي تلذذ فيه المتلذذون وطاب لهم ما يدعون إليه هو خير مما هم فيه، هو خير مما هم فيه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أثقل الصلاة على المنافقين، لأن صلاة العشاء تأتي في أول الليل حيث يكون الناس بحاجة إلى الراحة والنوم بعد التعب والكدح في النهار، وصلاة الفجر تأتي في الوقت الذي طاب الفراش ولذ الفراش وحصل الاستغراق في النوم والتمكن في النوم والارتياح والتلذذ فيه، فجاء عند ذلك النداء الصلاة خير من النوم، لأن هذا الناس كانوا نائمين وكان وقت النوم، فهم يعني يوقظون للصلاة ويبين لهم في ألفاظ الأذان أن ما يدعون إليه خير مما هم فيه ومما هم متلذذون فيه من النوم الذي طاب لهم وأعجبهم وارتاحت نفوسهم إليه.
أبو محذر يقول: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان.
نعم، يقول أبو محذور رضي الله عنه: علمني سنة الأذان، يعني طريقة الأذان وكيفية الأذان. والسنة كما هو معلوم تأتي بمعنى الطريقة، عليكم بسنتي يعني طريقتي ومنهجي، يعني فسنة الأذان يعني طريقة الأذان، كيفية الأذان، كيفية الأذان، الكيفية التي يكون بها الأذان. علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمل التسع عشرة، ويضاف إليها جملتان في الفجر، الصلاة خير من النوم مرتين، فتصير المجموع 21 يعني في أذان الفجر وفي الأذان وفي غير ذلك تكون 19 جملة، 19 جملة.
قال: فمسح مقدم رأسي.
قال: فمسح مقدم رأسي. إيش
هو هذا؟ قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. نعم. قال: فمسح مقدم رأسي
وعلمه. فمسح مقدم رأسه وعلمه، ولعل ذلك أنه مسح أو أنه جعل يده عليه ليعني يكون يعني أبلغ، وليكون أبلغ في التعليم يعني، وأيضا يعني كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك قريب وعابر سبيل، لأن هذا يكون أبلغ وأمكن. ومثل حديث جابر بن عبد الله لمحمد بن علي بن حسين في قصة الحج، حجة الوداع، لما جاء إليه وطلب منه أن يحدثهم وسألهم عن أسمائهم حتى عرف من بينهم محمد بن علي بن حسين، فقربه وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم، يحدث بحديث صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث جابر الذي هو أطول، يعني أطول حديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب الباقر رحمة الله عليه. فإذا يعني هذا الوضع، يعني كونه وضع يده عليه أو مسح يعني على 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 رأسه، يعني وهو يعلمه ويلقنه، يعني معنى هذا أنها يعني أن يكون أمكن، ولأنه أيضا يعني فيه كون الإنسان يعني يتذكر أو يعرف الشيء الذي قيل له ويعرف الهيئة التي كانت عند التحديث بذلك. نعم.
قال حدثنا مسدد.
قال حدثنا مسدد هو من مسرهد البصري، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن الحارث بن عبيد.
عن الحارث بن عبيد الإيادي وهو
صدوق يخطئ.
صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقا.
نعم، ومسلم وأبو داود والترمذي.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي.
عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة.
عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة هو مقبول، أخرج حديثه
أبو داود.
أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن أبيه.
عن أبيه وعبد الملك.
نعم.
عبد الملك بن أبي محذورة وهو
مقبول، أخرج له البخاري.
هو مقبول، أخرج له البخاري
خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن جده.
عن جده أبي محذورة، واسمه اختلف في اسمه كثير، لكن أظن مدي أظنه أوس، أظن الذي قدمه الحافظ ابن حجر في اسمه أنه أوس، وذكر عدة أسماء، أظنه أوس لكنه مشهور بكنيته أبو محذورة الجمحي.
نعم، اسمه أوس، وقيل سمرة، وقيل سلمة، وقيل سلمان، وأبوه معير،
يعني عدة أقوال، لكنه مشهور بكنيته أبو محذورة وهو الجمحي، وحديثه أخرجه
البخاري لدى المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وحديث أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال حدثنا الحسن بن علي.
ثم الحديث يعني ذكر الألباني أنه صحيح دون قوله أو هذا سيأتي، الذي قال أنها عبارة ستأتي، مش هذه اللي قال كان لا يجزها. نعم ستأتي.
قال حدثنا
الحديث يعني طبعا فيه من هو مقبول، ولكن يعني جاء يعني ما يقوي، طرق يقوي بعضها بعض.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال أخبرني عثمان بن السائب قال أخبرني أبي وأم عبد الملك ابن أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا الخبر، وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح.
انتهى؟
لا، سيأتي كلام أبي داود.
أيوة،
وقال أبو داود وحديث مسدد أبين. قال فيه قال وعلمني الإقامة
وعلمني
الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق وإذا قمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أسمعت؟ قال فكان أبو محذورة رضي الله عنه لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح عليها.
ثم أورد أبو داود رحمه الله
نفس الحديث
الأول
أوله نحو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر وفيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في
ثم
الأولى.
أرد من طريق أخرى وقال نحو هذا الخبر يعني المتقدم وقال يعني الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مرتين في الأولى في الأولى يعني في الأذان الأول والأذان الأول يحتمل أن يكون هو الأذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت وأن يكون الأذان الأول الذي هو عند دخول الوقت وهو أول بالنسبة للإقامة وهو أول بالنسبة للإقامة لأن الأذان عند دخول الوقت قال له أذان أول والإقامة يقال لها أذان ثاني كما يقال يعني في الأذان يعني الذي زاده عثمان يقول له الأذان الثالث يقول له كما جاء في الحديث الأذان الثالث لأن قبله يعني لأن فيه أذانان الإقامة والأذان الذي عند الذي عند صعود الخطيب المنبر ولهذا عبروا عنه بالثالث. نعم.
أيوة. قال أبو داود وحديث مسدد أبين قال فيه قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين
يعني فيه أن فيه تعليم الإقامة والإقامة يعني كما عرفنا في حديث أبي محذورة الأذان 19 جملة والإقامة 17 جملة لأنه ليس فيها تربيع ترجيع ليس فيها ترجيع وليس فيها تربيع وفيها زيادة قد قامت الصلاة مرتين فيها قد قامت الصلاة لا فيها التربيع بس ما فيها الترجيع يعني يكون يعني ينقص عن الأذان يعني عن
ما في تربيع
نعم ما في تربيع
وعلمني الإقامة مرتين أيوة. مرتين
أي مرة
الله أكبر الله أكبر
أيوة.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أيوة. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
كم عددها؟
هاي بيصير 13 هاي 13 بدون قد قامت الصلاة. وقال عبد الرزاق وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الآن شيء 15
لا هو سيأتي يعني بعض الروايات أنها 17 يعني 17 الإقامة الأذان 19 والإقامة 17 في حديث أبي محذورة. نعم
سيأتي نعم بس هنا الآن على هذه الرواية
على هذه الرواية يعني معناها أنها تصير 15 مثل ألفاظ الأذان أو بعدد ألفاظ الأذان في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. نعم
لكن الآن اللي قرأته أولا ما في قد قامت الصلاة بعد ذلك قال وقال عبد الرزاق وإذا قمت فقلها مرتين
يعني في رواية عبد الرزاق فيها ذكر قد قامت الصلاة ثم أيضا يعني جاء في يعني قد قامت الصلاة جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وفي حديث هذا اللي هو من الطرق التي ستأتي وفي أيضا حديث أمر بلا يشفع الأذان ويترى الإقامة إلا الإقامة أي إلا قد قامت الصلاة إلا الإقامة هي قد قامت الصلاة.
وقال عبد الرزاق وإذا قمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة أيوة. أسمعت قال
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب يعني أبا محلورة أسمعت يعني هذا الذي قلته لك يعني في هذه الألفاظ فكان
أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح عليها
ثم قال فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لا يجز ناصيته يعني يقصها ولا يفرقها يعني أنه يعني يجعل قسم يمين وقسم يعني شمال الذي هو الفرق بحيث يعني يكون في خط في الوسط ويكون يعني بعض نصف الرأس على الجهة اليمنى ونصف على الجهة اليسرى. وقد ذكر الألباني بأن هذه أن صحيح دون هذه ولعل السبب أن هذه ما جاءت إلا من طريق بخلاف الألفاظ الأذان فإنها جاءت من طرق أخرى غير الطريق هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب كيف الأذان، قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال أخبرني عثمان بن السائب قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا الخبر، وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال أبو داود وحديث مسدد أبين. قال فيه قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق وإذا أقمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أسمعت؟